لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها، حزنا على أهليها وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصار أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاق بنيها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. هذه نساؤك أبا عبد الله، هذه نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها وما حاديها، يسوقها زجر بضرب بطونها وويلا، يسوقها زجر بضرب بطونها والشمر يحدوها بسال أبيها. عجبا لها من أمس أن تتصور، واليوم آل أمية تبديها. سافرت زينب لوالي واليها علي مرة شاء
شافت وليها لذر بدم غسيل مغسل بدم يوالي والكفوف مقطعة وعاينت عباس متعفر بجنب المشرعة وجاسموا الأكبر جثثهم على الرمضة موزعة ظلت تنادي يا فرسان الطعن عز بيشيل عز بيشيل الطعن دمعك يا جاسم يا علي يا المقطع بالشريعة قوم عدل محملي تدوماني معود امشي يسيرا بلاوني وخرت سكينه على ابوها ومدامعها تسيل تسيل دمعتها يا ويلي وتمسح دموم الجروح وحين طمعها لعت صدرا فجعه ظلت تنوح ورد شمر بالصوت ليها وروحها كادت تروح زينب تشوفها وتتدخل ولا يفيد الدخيل نادت متراك وبالله دومت منها الفؤاد تضربت فيلة وثلاثة ايام ما راقت الزاد قال فزعين هلج قالت هلي عمي ابعاد بالامس عندي حمولة واصبحت مالي كفيل
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد في ختام البحث حول أسرار الأذان والإقامة هنالك لدينا سؤالان يحتاجان إلى الإجابة السؤال الأول لماذا بدأ كل من الأذان والإقامة باسم الجلالة وينتهي باسم الجلالة أيضا. فأنت تبدأ الأذان بقولك الله أكبر، وتختم الأذان وكذلك الإقامة بقولك لا إله إلا الله، فبدأت بسم الله وختمت بسم الله. السؤال الثاني، لماذا بدأ كل من الأذان والإقامة بالتكبير وينتهي بالتهليل؟ هذان السؤالان نقف عندهما بحول الله وقوته. أما بالنسبة للسؤال الأول، لماذا بدأ بسم الله وينتهيان بسم الله؟ هنالك حقيقة وجودية إذا فهمناها من خلالها نستطيع أن نفهم مجموعة من الأمور، وهذه الحقيقة الوجودية هي أن حركة الإنسان تبدأ من الله سبحانه وتعالى وتنتهي بالله. قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان بدءه من الله تعالى وإليه ينتهي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالمبدأ هو الله والمنتهى هو الله. وهذه الحقيقة التي أشار إليها القرآن في الكثير من آياته، لخصها القرآن الكريم في آية واحدة نكثر من قراءتها وترديدها، وهي قوله تبارك وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني إنا من الله، وإنا إليه يعني إنا إليه راجعون، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو نقطة النهاية. إذن هنالك حركة للإنسان، بل حركة لكل الموجودات، تبدأ هذه الحركة من الله وتنتهي بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يعبر عن الموت بأنه لقاء الله سبحانه وتعالى، ويعبر عن الموت بأنه منتهى الحركة، ويعبر عن الموت بأنه نهاية البدايات. لما؟ لأن الحركة تنتهي إلى النقطة التي بدأ منها الإنسان. هذا كله قد يكون واضحا ولا خفاء فيه، إنما النقطة التي تحتاج إلى الاستيضاح هي أن حركة الإنسان من الله وإلى الله، هل هي حركة مستقيمة أم هي حركة دائرية؟ هنالك تصورات. تارة نتصور الحركة حركة مستقيمة، حركة من الله على نحو الخط المستقيم، وحركة إلى الله أيضا على نحو الخط المستقيم، وتارة نتصور الحركة على نحو الحركة الدائرية، تبدأ من الله وتعود إلى الله سبحانه وتعالى. كيف هي الحركة إلى الله؟ العلماء يقولون بأن التصور الأول تصور خاطئ، الحركة إلى الله لا تكون على نحو الخط المستقيم. لماذا؟ لأنه لو كانت الحركة من الله على نحو خط مستقيم والحركة إليه أيضا على نحو خط مستقيم لتشكل عندنا خطان متوازيان، والخطان المتوازيان يلتقيان أو لا يلتقيان؟ لا يلتقيان. إذن تكون الحركة من الله لا تلتقي بالحركة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن تحققه أبدا. إذن الحركة من الله وإلى الله لا تتحقق على نحو الخط المستقيم. تصور الصحيح أنها حركة دائرية، لذلك أنت تسمع اصطلاحا يتردد على ألسنة الفلاسفة وألسنة العرفاء، وتسمعه في شعر المحقق الأصفهاني على الله مقامه الذي يتردد على المنابر الشريفة، اصطلاح قوس النزول وقوس الصعود. اصطلاح قوس النزول وقوس الصعود للتعبير عن الحركة الدائرية، الحركة من الله تعالى وإلى الله حركة دائرية. كيف حركة دائرية؟ هنالك عندنا قوس نزول من الله وعندنا قوس ماذا؟ صعود إلى الله، فيبدأان من نقطة وينتهيان إلى نفس النقطة. الحركة إلى الله حركة دائرية، هنالك قوس نزول وهنالك قوس صعود، فمن حيث بدأ الإنسان يعود: إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك لما نجي إلى الرواية الواردة عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وآله: حب الوطن من الإيمان. شنو معنى حب الوطن من الإيمان؟ يعني هو حب التراب أو حب الأبنية أو حب الأرض وهذا إيمان؟ حب الوطن من الإيمان يعني حب النقطة التي انطلق منها الإنسان، انطلق الإنسان وطنه، حب النقطة التي انطلق منها الإنسان وإليها يعود من الإيمان. أنت انطلقت من الله وتعود إلى الله سبحانه وتعالى، هذه النقطة يعبر عنها بالوطن لأنها منطلق الإنسان، ومنها نشأ الإنسان، ومنها تواجد الإنسان. إذن الحركة من الله وإلى الله حركة دائرية وليست حركة مستقيمة. زين، إذا اتضحت عندنا هذه الحقيقة تتضح عندنا عدة حقائق، نركز على ثلاث حقائق منها. وضع هذا في يدك فإنه مفتاح لفهم العديد من الحقائق. الحقيقة الأولى المرتبطة بهذه الجهة: فهم معنى الأولية والآخرية لله سبحانه وتعالى. أنت تقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر. شنو معنى هو الأول والآخر؟ الله هو الأول وهو الآخر. كيف هو أول؟ كيف هو آخر؟ هذان الوصفان لازمهما تحديد الله سبحانه وتعالى.
فلما تقول هذا المسجد أوله هنا وآخره هنا جعلت المسجد محدودا، لما تقول هذا المنبر أوله هنا وآخره هنا جعلت المنبر محدودا. فلو كان لله أول وله آخر لكان أيضا ماذا؟ محدود. كما أن كل شيء له أول وآخر يكون محدودا، لو كان الله تعالى له أول وآخر أيضا لكان محدودا. إذن كيف نعبر عنه بالأول؟ كيف نعبر عنه بالآخر؟ كيف القرآن يعبر عنه بذلك؟ ما معنى الأول والآخر؟ بعضهم يقول بأن الأول يعني أنه لا بداية له، والآخر يعني أنه لا نهاية له، لكن هذا على خلاف ما يظهر من عنوان الأول ولفظ الأول ولفظ الآخر. كيفما كان، المعروف عند علمائنا أن الأولية والآخرية من الصفات الإضافية لا من الصفات الحقيقية. شلون؟ الله سبحانه وتعالى له نحوان من الصفات، نوعان من الصفات، صفات يعبر عنها صفات حقيقية وهي المتقررة في حقيقة الذات ويمكن إدراكها من غير إضافتها إلى أي شيء آخر. فلما تقول الله تعالى حي، صفة الحياة لله تعالى صفة حقيقية يمكن تصورها وإن لم تضفها إلى أي شيء آخر، متقررة في حقيقة ذاته سبحانه وتعالى. لكن أكو قسم آخر من الصفات لا يمكن تصوره إلا بإضافته لغيره. الآن أنت تقول عن الله سبحانه وتعالى بأنه رازق، وتقول عن الله سبحانه وتعالى بأنه خالق، فهل يمكن تصور الخالقية من غير وجود مخلوق؟ لا يمكن. هل يمكن تصور الرازقية من غير وجود مرزوق؟ لا يمكن. رازق يعني هنالك من رزقه، مخلوق يعني هنالك من خالق، يعني هنالك من خلقه، وإلا ما كان خالقا. لو لم يكن هنالك مرزوق ما كان رازقا. بينما حي يمكن تصورها وإن لم يكن هنالك حي في عالم الوجود. إذن فرق بين الصفات الحقيقية وبين الصفات الإضافية والتي يكون تصورها مضافة إلى غيرنا. عندما نعبر عن الله سبحانه وتعالى ويعبر عنه القرآن بالأول والآخر، فالمراد من الأولية والآخرية المراد منهما صفتان إضافيتان. شلون صفتان إضافيتان؟ صفتان إضافيتان بالإضافة للإنسان وبلحاظ الإنسان. شلون؟ مو احنا قلنا حركة الإنسان من الله وإلى الله حركة دائرية، هنالك قوس نزول وهنالك قوس صعود، هذا يفسر لنا الأولية والآخرية. الله تعالى أول بالإضافة إلى الإنسان الذي ينطلق منه سبحانه وتعالى، وآخر بالإضافة أيضا إلى ماذا؟ إلى نفس الإنسان الذي ينتهي إليه سبحانه وتعالى. إذن الله تعالى حقيقة لا أولية له ولا آخرية له، وإنما هو أول وآخر بالإضافة إلى الإنسان، لأن الإنسان ينطلق من الله فالله هو أول، ولأن الإنسان ينتهي إلى الله فالله هو آخره ومنتهاه. إذن الأولية والآخرية صفتان إضافيتان وليستا صفتين حقيقيتين، ونفهمهما من خلال فهم قوسي النزول والصعود لحركة الإنسان. الحقيقة الثانية التي نفهمها من خلال فهم الحركة الدائرية للإنسان ما ورد في زيارة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، والتي نقرأها كل سنة في ليلة النصف من شعبان: اللهم إني أسألك بحق هذه الليلة ومولودها، إلى آخر الدعاء الوارد. هنالك تعبر الزيارة أو يعبر الدعاء عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بتعبير لطيف. هذا التعبير ما هو؟ ناموس العصر ومدار الدهر. شنو معنى أن الإمام الحجة عجل الله فرجه هو مدار الدهر؟ هذا التعبير تأكيد لفكرة الحركة الدائرية للإنسان. شلون؟ نحن عندما نقول بأن الإنسان، بل جميع الموجودات، بل جميع المخلوقات تبدأ من الله تعالى وتنتهي إلى الله تعالى على نحو الحركة الدائرية، إذن الموجودات كلها تشكل حركتها دائرة تبدأ من الله وتنتهي إلى الله. طيب، هذه الدائرة ما هو مدارها؟ لا بد لكل دائرة من مدار تدور عليه هذه الدائرة. دائرة حركة الموجودات كلها ما هو مدارها الذي تدور عليه وبها وبه تستقيم؟ ولولاه لما تشكلت دائرة مستقيمة. مدارها هو الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف.
تفضل الشيخ.
إذن عندما تقول الزيارة عن الإمام الحجة عجل الله فرجه بأنه مدار الدهر، هذه الفقرة مرتبطة بقوسي النزول والصعود، فهنالك قوس نزوله وقوس صعوده لحركة الموجودات كلها، وهذه القوسية وهذه الدائرة لها مدار تتقوم به ولولاه ما تمت، وهو مولانا صاحب العصر والزمان. ولذلك أنت تقرأ في الزيارات في الروايات الشريفة: لولا الحجة لزاخت الأرض لأهلها. كما أن الدائرة لا وجود لها بغير مدارها، كذلك أيضا الموجودات لا وجود لها إلا بصاحب الزمان، لأنه مدار الدائرة. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، ولو رفع الحجة عن الأرض طرفة عين لساخت الأرض كما تسيخ السفينة بأهلها. لما؟ لأنه هو مدار الدائرة صلوات الله وسلامه عليه. فحركة الموجودات جميعا من الله وإلى الله تدور مداره وتتقوم به صلوات الله وسلامه عليه. هذه حقيقة ثانية أيضا نفهمها من خلال فهم مسألة قوسين النزول والصعود. الحقيقة الثالثة، لماذا بدأ الأذان والإقامة بسم الله ولماذا ينتهيان بسم الله؟ هذه أيضا نفهمها من أين؟ من فهمنا للحركة الدائرية لمسألة قوسين النزول والصعود. ما دام أن الحركة الوجودية تبدأ من الله وتنتهي بالله، فالأذان جاء ليعبر عن هذه الحركة الوجودية، الإقامة جاءت لتعبر عن هذه الحركة الوجودية، بأن مفتتح التشريع ومختتم التشريع والنقطة التي بدأ منها التشريع وإليها ينتهي التشريع متطابقة مع مفتتح التكوين ومختتمه، وأن النقطة التي منها بدأ التكوين وإليها ينتهي التكوين وهي الله تعالى هي نفس النقطة التي يبدأ منها التشريع وإليها ينتهي التشريع. إذن الله أكبر هو البداية ومنه المبدأ، لا إله إلا الله لأنه هو النهاية وإليه المنتهى. فجاء الأذان لينبه على هذه الحقيقة التكوينية، وأن عالم التشريع متطابق مع عالم التكوين. إذن هنالك حركة دائرية تبدأ من الله وتنتهي إلى الله، وهنالك قوس نزول من الله وقوس صعود إلى الله. النقطة المهمة هنا والتي تهمنا جدا هي أن الحركة في قوس الصعود منها حركة قهرية لجميع الموجودات، فإن كل موجود سينتهي إلى الله في الحركة القهرية، لا مفر من ذلك. لذلك يقول الفلاسفة، يقولون إن الغايات هي بداية النهايات، هي نهاية البدايات، إن الغايات هي نهاية البدايات، وهنالك بداية، الغاية هي ماذا؟ نهاية بداية، النقطة التي انطلقت منها ستعود إليها. هنالك حركة قهرية لازمة في قوس الصعود، ولكن هنالك من المؤمنين من تكون حركته في قوس الصعود حركة اختيارية، حركة قهرية مفروضة على الكل، ولكن هنالك من المؤمنين من تكون عنده حركة اختيارية في قوس الصعود فيصل إلى الله من خلال حركة قوس الصعود قبل أن يصل إليه قهرا ورغم أنفه. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة توصل الإنسان إلى الله، الصلاة قربان كل تقي، لكن الصلاة الجامعة لخصائصها لشرائطها لتأويلاتها، هذه حركة اختيارية في قوس الصعود إلى الله تعالى. وهذا ما دأب عليه الأئمة الطاهرون، أن تكون حركتهم في قوس الصعود حركة اختيارية. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيار لكي أراك فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواه. الحركة نحو الله تعالى ينبغي أن تكون حركة اختيارية. الحسين عليه السلام اختار حركة الصعود إلى الله باختياره. تركت الخلق طربة في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب إرضا لما مال الفؤاد إلى سواك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله لم تقطع في سبيل الوصول إلى الله فقط بل روضت عظامك الطاهرة ووزعت أشلاؤك المقدسة ورفع رأسك على رأس رمح طويل. والأشد من ذلك سبي نسائك ومخدراتك وإيقاف آل الله سبايا بين الرجال الأجانب يتفرجون عليهم. هذا كان أشد على قلب سيد الشهداء الحسين. مع ذلك كل ذلك بذله الحسين في سبيل الله سبحانه وتعالى واختار صعوده إلى الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بذله في سبيل الله تعالى ووقف يوم عاشوراء صلوات الله وسلامه عليه ينظر تارة إلى نسائه وينظر تارة إلى أصحابه مصرعين على بوغاء كربلاء وينظر من ناحية ثالثة فلا يرى إلا السيوف والرماح والأسنة. ماذا يصنع سيد الشهداء؟ خرج وقلبه معلق بالله تعالى لكن إحدى عينيه تنظر إلى بناته ونسائه والعين الأخرى ينظر بها إلى أصحابه وأهل بيته الذين سبقوه إلى الجنان. خرج وقلبه هكذا معلق بالله. وتعال اسمع كلمات الحسين بأبي وأمي وهو خارج إلى المعركة. صوى الأرض سكنا وحيد رجلك والخيل وحد الخيل فرت من الليلة مدعين على العسكار وعين على الصيام ونظرة على الشاطئ والأربع واحد ينظرها من سنا وقحع مخلى الجيش يبطل الملاجي والشمس غابت والظلام Yeah.
واترك الأمة جاهلية وتعبد الفاء ولو العنان قصيت صنصوم الأعادي. اسمع اسمع ولن الحجار والسهل ورماح وهناب ولن الحجار والسهل ورماح وهناب اتوزع وخروصا وتوسد الغبرة والمهر يما نصيوة
فهو العرش للثرى نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت عنوانه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا في هذه الليالي المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام موت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.